بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، نزلت في الحطم، واسمه شريح ابن ضبيعة البكري، أتى المدينة وخلف خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلى ما تدعو الناس؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال: حسن، إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم، ولعلي أسلم وآتي بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، ثم خرج شريح من عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر، وما الرجل بمسلم. فمر بصرح المدينة فاستاقه وانطلق، فاتبعوه فلم يدركوه. فلما كان العام المقبل خرج حاجا في حجاج بكر ابن وائل من اليمامة، ومعه تجارة عظيمة، وقد قلد الهدي، فقال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحطم قد خرج حاجا فخلي بيننا وبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد قلد الهدي. فقال: يا رسول الله، هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. سبب نزول هذا ضعيف، أخرجه الطبري من طريق أصباط ابن نصر عن السدي فذكره، فهو معضل من كلام السدي، وأيضا الإسناد فيه ضعف، فأصباط ابن نصر فيه ضعف، معضل سنده ضعيف، إذن شديد الضعف. وقال ابن عباس ومجاهد هي مناسك الحج من شعائر الله، لا تحل شعائر الله، هي مناسك الحج. وكان المشركون يحجون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك. قال أبو عبيدة شعائر الله هي الهدايا المشعرة، والإشعار من الشعار، الهدايا جمع هدي المشعرة التي أشعرت، سيفسر البغوي، والإشعار من الشعار وهي العلامة، وإشعارها إعلامها بما يعرف أنها هدي. والإشعار ها هنا أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى يسيل الدم، فيكون ذلك علامة على أنها هدي، وهي سنة في الهدايا إذا كانت من الإبل، لما أخبرنا عبد الواحد المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو نعيم، قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. هذا الحديث الصحيحين، الشاهد منه أن أشعر الإبل، إشعار الإبل سنة. وقاس الشافعي البقرة على الإبل في الإشعار، يقول أيضا الإبل البقر تشعر لأنها تقوى على ذلك، وأما الغنم فلا تشعر بالجرح، فإنها لا تحتمل الجرح لضعفها، وعند أبي حنيفة لا يشعر الهدي. الصحيح هو إشعاره، فإن هذا سنة، واستثنى الشافعي من هذا الغنم لضعفه، وألحق البقر بالإبل. هذا القول الثاني في تفسير شعائر الله، لا تحل شعائر الله، أنها الهدايا المشعرة. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحل شعائر الله هي أن تصيد وأنت محرم، بدليل قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. وقال السدي: أراد حرم الله للمحرمات، ما حرمه الله. أو الحرم، إذا كان بالفتح حرم الله بالفتح والمحرمات، سيأتي ذكرها عن عطاء. وقال السدي: أراد حرم الله، من المراد الحرم. وقيل المراد منه النهي عن القتل في الحرم. وقال عطاء: شعائر الله حرمات الله، واجتناب سخطه واتباع طاعته. إذن هذه خمسة أو ستة تفاسير لقول شعائر الله. القول الأول أن مناسك الحج لا تحل شعائر الله في مناسك الحج، كلها من شعائر الله، الصفا والمروة وعرفة مزدلفة، فلا تحل هذه الشعائر فتعتدوا فيها أو تسفكوا دم أحد فيها. وقد أطلقت شعائر الله على هذه الأمور في القرآن: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمزدلفة. قالوا شعائر الله هي مناسك الحج. الثاني أن شعائر الله هو الهدي الذي أشعره صاحبه، أي جرحه في سنام ليبين أنه هدي، وكان لا يعترضه أحد. كان الإنسان يبعث الهدي من المدينة فيوصل إلى مكة، إذا رآه الناس مقلدا أو مشعرا تركوه وعلموا أنه هدي. قال الله لا تحلوها، لا تأخذوها، فإنها مهداة لبيت الله. الثالث أن شعائر الله هو الصيد في الحرم. لا تحلوا شعائر الله، أي تصطادوا وأنتم محرمون، الصيد في حال الإحرام. والذي يلي أن المراد بشعائر الله الحرم، أي لا تقتلوا في الحرم. والذي يلي أن المراد بشعائر الله أي محارم الله، لا تحلوا الأمور المحرمة وترتكبوها. والآية عامة شاملة، وأكثر ما يطلق المحارم كما دلت عليه الأدلة الكتاب والسنة، أي الشعائر، أكثر ما يطلق الشعائر على مناسك الحج. فلا تحلوا شعائر الله أي مناسك الحج، فلا تعتدوا فيها. والآية في سياق ذكر الاعتداء، ونهى الله في آخره عن الإثم والعدوان، ونهى عن الاعتداء في الشهر الحرام وعلى الهدي والقلائد. فذكر الهدي المشعر سيأتي. فالأحسن أن يقال في شعائر الله التي نهى الله تعالى عن إحلالها أي مناسك الحج، وهذا جاء عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره بإسناد يحتمل التحسين، وأن المنهي عن النهي عن الاعتداء في مناسك الحج. فلا تنتهكوا حرمة هذه الشعائر، لا تحلوها، لا تنتهكوا حرمتها وتفعلوا فيها المحرمات، أي من الاعتداء والظلم. قوله ولا الشهر الحرام، أي ولا تحلوا الشهر الحرام، أي القتال فيه. وقال ابن زيد هي النسيء، وذلك أنهم كانوا يحلونه في الجاهلية عاما ويحرمونه عاما، هم كانوا في الموسم إذا اجتمعوا في منى في آخر أيام الحج يقوم رجل منهم معظوم ينادي ألا إننا في هذا العام نحل المحرم ونحرم مكانه صفر، في العام الثاني يقول إننا في هذا العام نحرم المحرم كما هو حرام ونحل صفر. فإنهم كانوا يستبطئون ويستثقلون 3 أشهر محرمة متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا يستثقلونها، فإن حياتهم مبنية على الاعتداء والسلب وقطع الطريق والحروب، فكانوا لما فيهم من القوة الغضبية ومحبة الاعتداء يستثقلونها فيحلون المحرم في بعض السنين ويحرمون مكانه صفر. ففسر بهذا ولا الشهر الحرام، لا تحل الشهر الحرام، أي لا تجعل الشهر الحرام حلالا. والتفسير الذي قبله لا تحل الشهر الحرام بالقتل فيه والقتال فيه، والصحيح أن الآية شاملة للمعنيين. فلا تحل الأشهر الحرم بالقتال فيها، فإن بدء القتال فيها منهي عنه، ولا تحل الشهر الحرام بأن تجعلوه حلالا تتصرفون في من ذات أنفسكم، وهذا هو النسيء الذي أخبر الله أنه زيادة في الكفر. ولا الهدي وهو كل ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاه، لا تحل الهدي، لا تعترضوه، لا تأخذوه، فإن هذا هدي. ولا القلائد أي الهدايا المقلدة، يريد ذوات القلائد، وكانوا إذا أرادوا أن يبعثوا الهدي إلى الحرم يجعلون عليه قلادة في عنقه، أي شيء ليعلم من يراه أنه هدي فلا يعترض. وقال عطاء أراد أصحاب القلائد، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم بشيء من لحاء شجر الحرم، من أغصان، يأخذون أغصان من شجر الحرم كي لا يتعرض لهم، فنهى الشرع عن استحلال شيء منها. وقال مطرف بن الشخير هي القلائد نفسها، وذلك أن المشركين كانوا يأخذون من لحاء شجر مكة ويتقلدونها، فنهوا عن نزع شجرها. ثلاث أقوال في تفسير القلائد: أن المراد الهدي المقلد، والثاني أن المراد أصحاب القلائد أي البشر الذين كانوا يأخذون من الشجر ما يجعلون قلادة لكي يأمنوا في الطريق. والثالث أن المراد القلائد أي نفس القلائد شجر الحرم، لا تحلوا ولا تأخذوا، فإن قطع شجر الحرم منهي عنه. والمشهور هو الأول، أن الهدي المقلد. قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، قاصدين البيت الحرام يعني الكعبة، فلا تتعرضوا لهم. يبتغون أن يطلبون فضلا من ربهم من الرزق، يعني الرزق بالتجارة، ورضوانا على زعمهم، لأن الله يرضى عنهم. يبتغون الأمرين: التجارة والتقرب إلى الله والرضوان، لأن الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان. وقال قتادة: هو أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها. وقيل ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة، يبتغون فضلا من ربهم، هذا عام في المؤمنين والمشركين أي التجارة والرزق، وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة، لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجون. وهذه الآية إلى هاهنا منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز أن يحج مشرك ولا أن يأمن كافر بالهدي والقلائد. قوله عز وجل وإذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، أمر إباحة، أباح للحلال أخذ الصيد، كقوله فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، وإنما كان هذا الأمر للإباحة لأنه أمر بعد نهي، أمر بعد حظر، كان الصيد أولا مباحا لهم ثم نهوا عن الصيد في حال الإحرام في الحرم ثم أمروا وإذا حللتم فاصطادوا. فليس هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب، وأن كل من تحلل من إحرامه يجب أو يستحب له أن يصطاد، بل هذا الأمر أمر حل وإباحة بعد أن منعوا منه. فإن الأمر بعد الحظر حكمه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر أي الأمر بعد النهي راجع إلى ما كان عليه قبل النهي. فالصياد كان قبل النهي مباحا قبل الإحرام، فلما أحرموا صار محرما، فأمرهم به بعد التحلل من الإحرام، فهذا الأمر للإباحة. ومثله فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، طلب المعاش والانتشار في الأرض مباح، فنهوا عنه في صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وداروا البيع. ثم أمروا به بعد قضاء الصلاة، فهو الأمر للإباحة لأنه قبل النهي كان مباحا. قال ولا يجرمنكم، قال ابن عباس وقتادة لا يحملنكم، هذا أحسن ما فسرت لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، يقال جرمني فلان على أن صنعت كذا أي حملني، وقال الفراء لا يكسبنكم، قال جرم أي كسب، وفلان جريمة أهله أي كاسبهم، وقيل لا يدعونكم قريب من معنى يحملنكم يدعونكم، شنآن قوم أي بغضهم وعداوتهم، أي لا يحملكم بغضكم لقوم وعداوتكم لهم أن تعتدوا عليه. وهو مصدر شنئت، قرأ ابن عامر وأبو بكر شنآن قوم بسكون النون الأولى، وقرأ الآخرون بفتحها، وهما لغتان والفتح أجود، لأن المصادر أكثرها فعلان بفتح العين مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوها. أن صدوكم عن المسجد الحرام، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الألف على الاستئناف، إن صدوكم، إن صدوكم عن المسجد الحرام، وقرأ الآخرون بفتح الألف أي لأن صدوكم، ومعنى الآية ولا يحملنكم عداوة قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم، لا يحملنكم هذا الأمر وهو بغضكم لهم وعداوتكم لهم وأنهم منعوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عنه على أن تعتدوا. وقال محمد بن جرير لأن هذه الآية نزلت بعد قضية الحديبية وكان الصد قد تقدم، أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال، وتعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى، قيل البر متابعة الأمر والتقوى مجانبة النهي، وقيل البر الإسلام والتقوى السنة، والأول أحسن، وهذا هو المشهور أن البر والتقوى إذا اجتمعا كان كل واحد منهم شاملا للآخر، إذا اجتمعا صار البر في فعل الطاعة والتقوى في اجتناب المعصية، وإذا افترقا صار كل واحد منهما شاملا للآخر. فإذا اجتمع البر والتقوى كما في هذه الآية فالبر هو متابعة الأمر أي فعل الطاعة، والتقوى هو مجانبة النهي ترك المعصية، فإذا افترق كأمر الله تعالى بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فإنه يشمل فعل الطاعة وترك المعصية. وهكذا الأمر بالبر إذا انفرد فهو شامل لفعل الطاعة واجتناب المعصية. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم الكفر، والعدوان الظلم، وقيل الإثم المعصية والعدوان البدعة، وقيل وهو أشهر أن الإثم والعدوان إذا اجتمع كان الإثم المراد به الذنوب التي بين العبد وبين الله، والعدوان هي الذنوب والمعاصي التي تتعدى إلى الخلق. وأما إذا افترق فالإثم شامل لكل معصية، سواء كانت معصية بين العبد وبين ربه أو معصية تتعدى إلى الخلق، وهكذا العدوان. فهاتان الكلمتان البر والتقوى والإثم والعدوان مما قال فيه العلماء إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت في اللفظ افترقت في المعنى، وإذا افترقت في اللفظ اجتمعت في المعنى. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن محمد ابن أبي طاهر الدقاق ببغداد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي قال أخبرنا الحسن بن علي بن عفان قال أخبرنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير ابن مالك الحضرمي عن أبي عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا في صحيح مسلم. قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.